بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا ما يتعلق بقدر الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، وكانت من المسائل المذكورة في هذه الروايات ما يتعلق بجواز غسل الرجل بفضل المرأة وغسل المرأة بفضل الرجل، بمعنى أن المرأة تغتسل وتبقي ماء في الإناء، فيجوز للرجل أن يأتي بعدها ويتطهر بهذا الماء، وهكذا العكس يجوز للرجل أن يتطهر بفضل ماء المرأة وهكذا العكس. وأما الحديث الذي جاء في النهي عن ذلك يحمل على كراهة التنزيه، أو على أن ذلك خلاف الأولى، أو على أن ذلك خلاف الأولى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء كثيرا ما يتكررون. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. قال يحيى أخبرنا، متى يقال حدثنا ومتى يقال أخبرنا؟ نعم، متى يقال حدثنا ومتى يقال أخبرنا؟ تفضل يا أخي محمود. إذا كان إيش؟ نعم، إذا سمعوا من لفظ الشيخ يقول حدثنا. نعم. أي نعم. وإذا كان الشيخ الذي يقرأ وفي الحجرة طالب واحد، إيش يقول؟ حدثني. وإذا كان، متى يقول أخبرني؟ لا لا، تمام، انتهى الآن، مصيب، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الآن متى يقول أخبرني؟ نعم. ومتى يقول قرأت على فلان؟ هيا، إذا كان وحده، إذا كان وحده متى يقول قرأته؟
المخبر هو الذي يرى الحدث أو ينقل الحدث، المخبر.
أيه. متى يقول قرأته؟ ما تعرف؟ طيب أنت يا أخي صاحب حجة، تفضل، متى يقول قرأته؟
حينما يحدث الناس.
ها؟
حينما يحدث الناس.
لا، أنا قصدت الأخ اللي خلفك. نعم، صاحب النظارة، تفضل. إذا قرأ على الشيخ بمفرده، متى يقول قرأته؟ طيب طيب، جزاك الله خير. ها يا أخي محمد شريف، محمد إقبال، ولا محمد شريف، متى يقول قرأته؟ إذا قرأ طالع على الشيخ واضح، يعني أخبرنا قد يكون، نعم، أخبرنا يعني يقرأ قارئ، لكن يعني إذا كان هو وحده وهو الذي يقرأ يقول قرأته. الغالب إذا قال أخبرنا أنها تكون بقراءة غيره، تكون بقراءة غيره، تكون بقراءة غيره. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، قال عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو مصام العتكي قال عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم وهو الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وجعفر ابن إياس قال نعم. وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبي محمد بن علي بن الحسين الباقر قال عن جابر بن عبد الله وهو الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن الحنفية قال إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. هذه الروايات فيها كما ذكر النووي رحمه الله استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. فحديث جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتناقشوا وتناظروا في شأن الغسل كيف يكون غسل الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. فكما استفاد العلماء من هذا جواز التكلم في مسائل العلم بحضرة الفاضل أن يتكلم المفضول بحضرة الفاضل. يعني مثلا يوجد طالب علم وهؤلاء مبتدئون يتناقشون يقولون حكم المسألة كذا وهذا يقول كذا وهم في الأخير سيرجعون إلى هذا الذي هو أفضل منهم فهذا له أصل. فالصحابة رضي الله عنهم تماروا وتنازعوا في شأن الغسل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم. فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. في كما تقدم إفاضة الماء بعد الوضوء على الرأس ثلاث مرات. والشارح رحمه الله وهو الإمام النووي يقول باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره يعني يذهب إلى مشروعية غسل سائر الأعضاء ثلاث مرات غير الرأس. أما الرأس فهذا محل اتفاق أنه يفاض عليه ثلاث مرات. لكن هل يثلث في غسل سائر البدن؟ جمهور أهل العلم على المشروعية والاستحباب أنه يغسل سائر البدن ثلاث مرات يعني يفيض على رأسه ثلاث مرات وكل موضع يحاول أن يوصل إليه الماء ثلاث مرات. لكن هذا لا دليل عليه كما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الروايات جاءت بذكر التثليث في الإفاضة على الرأس وأما سائر البدن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل بعدما يفيض على رأسه ثلاثا أنه كان يغسل سائر جسده ثلاث مرات. قال أما أنا فأفيض يعني أصب على رأسي ثلاثة أكف يعني محمول على الحفنة التي هي بمعنى المد. وفي الرواية الثانية أن وفد حديث جابر أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة. كانوا يعيشون في الطائف قبيلة ثقيف، أكثر يعني تواجدهم في منطقة الطائف وهي معروفة بالبرد، يعني في أيام البرد بردها شديد، في أيام الصيف بردها معتدل. وهذه من يعني نوادر الأماكن في بلاد الحجاز، وإلا الغالب الحر في بلاد الحجاز، الغالب عليها الحر، لكن جو الطائف متميز. ولهذا هي كثيرة الخضرة والمزارع والفواكه بسبب اعتدال الجو ووجود البرودة الذي يساعد في أيام الشتاء على أنواع وأيام الحر على أنواع من خضروات الفواكه. عندهم عنب في الطائف، عندهم عنب لعله لا يوجد في منطقة من السعودية إلا في الطائف لسبب البرودة. نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرضا باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، يكفي أن يفيض على رأسه ثلاث مرات، ويحاول أن يخلل شعر الرأس. إيش معنى التخليل؟ أنه يدخل أصابعه بين الشعر ويصب الماء حتى يتمكن الماء من النزول إلى وصول الشعر. وفي الرواية التي بعدها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات، يعني ثلاث أمداد من الماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، يعني يقول كيف أكتفي بثلاث حفنات وشعري كثير؟ قال له جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، كان شعره غزيرا وكثيرا وكثيفا عليه الصلاة والسلام وأطيب ألين، ومع ذلك كان يكتفي بثلاث حفنات، كان مرجعهم السنة، كما أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله أيضا يقتدون به في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له قدوة وأسوة، فيصدر عن رأي عن قوله ويقتدي به في فعله ويتمسك بهديه ويعض على سنته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، وعمر الناقد وهو عمر بن محمد بن بكير، وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه، وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني المكي، كلهم عن ابن عيينة وهو سفيان. قال إسحاق أخبرنا وهو ابن راهويه، قال أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع. يا أخوان سعيد بن أبي سعيد المقبري أو المقبري أو إيش، كيف ننطق بهذا؟ نعم الأخ فواز أول من رفع، يجوز فيه الوجهان المقبري والمقبري، نقول مقبرة ومقبرة، بقي وجه ثالث ظاهر، فيها وجهان فقط. ها من يؤيد أن فيها ثلاث؟ أظن مرت بنا الفائدة هذه في الدروس الماضية أن ثلاثة أوجه في هذه الكلمة، مقبرة ومقبرة ومقبرة، فسعيد بن أبي سعيد المقبري والمقبري والمقبري. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. قال عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة وهي من ما اسمها عند الأبناء عند الصغار عند الأبناء ما اسم أمي سلمة؟ أي واحد من الأبناء بدون تلقين. أنت هنا يا مجدي، أنا أبحث عنك كل ليلة أنادي بك، أردت أن تكون قريبا. جزاك الله خير، قربت أحسن من البارحة. جزاك الله خير. ها من هذا؟ ها من أخبرك؟ من عندك؟ أحسنت، عبد الرحمن بن عبد الهادي. قال هند، أحسنت، أصبت، بارك الله فيك. قال عن أمي سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي قال الواسطي. واسط أين يا أخوان؟ نعم أنت يا أخ فوز في العراق، هل تعرف كتابا في واسط؟ ليش؟ ها حسن، لا أقصد يعني من كتب الحديث، هل لها تاريخ هذه المدينة؟ نعم أنت يا أخي غسان، تاريخ من؟ أحسن، تاريخ واسط لبحشل. تعرفون تاريخ لعدن؟ ها أصحاب عدن يا أخي، ما إيش عندك يا أخي فواز؟ لا في تاريخ لعدن، لثغر عدن لمن؟ لكن أنت يا أخي خالد مرجح إذا كان موجودا، على خالد غير موجود. عدن لها تاريخ، لكن كأنه طبع قديما الكتاب وليس موجودا. كم يا معارض كتاب جاءت ويسأل الإخوة عن هذا الكتاب ولم يجدوه، هو تاريخ ثغر عدن لباء مخرمة. عندك ما شاء الله تاريخ ثغر عدن لباء مخرمة، باء مخرمة كأنه حضرمي من سكان عدن قبل مئات السنوات، يعني تكلم على عدن والرجال. ها عندك؟ طيب الأخ عبد الله العراف يقول عندي قديم مرة في أوراق حمر يعني قديمة. طيب زاك الله، لو تأتينا به زاك الله. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد وهو الكشي، يقال له الكسي، صاحب المنتخب في مجلد المنتخب لعبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب الكتاب العظيم المصنف عبد الرزاق في تقريبا 11 مجلدا بالأسانيد، غني بالآثار جدا، هو مصنف من أبي شيبة من أغنى المراجع بالآثار عن السلف، وهكذا من الكتب التي تعتني بالآثار مثل إيش أيضا. نعم أنت يا أخي مجدي، ها؟ لا أقصد يعني يكون له أسانيد نفس المصنف، صح كتب ابن رجب مليئة بالآثار لكن هو ينقل عن غيره، ليست له أسانيد يعني يذكرها، يقول مثلا روى الشعبي عن علي أو قال عمرو بن دينار كذا، أو يعني يذكر رجلين أو 3، لكن مثل مصنف عبد الرزاق هو بأسانيد نفسه، ومصنف ابن أبي شيبة، وأيضا أيش من الكتب التي هي مضان الآثار نعم أنت يا أخي منير. هو هذا قال الأخ كتب ابن رجب. ها ها جامع بيان العلم ليس جامع بيان علوم الحكم. جامع بيان العلم وفضله يعني تقصد كتاب ابن عبد البر. طيب جزاك الله خيرا. نعم في آثار كثيرة جدا. وسنن البيهقي سنن البيهقي فيه آثار كثيرة. نعم قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا الثوري أو سفيان الثوري أحد كبار أئمة المسلمين قال عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال عن روح بن القاسم ابن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر وهو السعدي قال جميعا عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير من أيوب هنا السختياني عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس قال عن عبيد بن عمير وهو إيش نسبته إيش عبيد بن عمير الليثي قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. نعم وهذا أيضا فيه مسألة هل يجب على الحائض أو هل يجب على المرأة المغتسلة أن تنقض شعر رأسها. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي يعني تعرفون معنى التظفير أنها يعني تجعل الشعر بعضه على بعض كالحبل كهيئة الحبل الحبل حبل على حبل يعني مطوي كل على الآخر يعني عدة حبال فيكون حبلا قويا مشدودا وهذا معنى التظفير. ها هذه عادة عربية الآن أنت تقول يعني أيه طيب هذه عادة عربية. قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي ففيه جواز هذا الفعل أن المرأة يعني تظفر شعر رأسها أو ترسله أو تتصرف فيه ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو بالرجال فلها أن تختار لنفسها أي تسريحة تسرح شعرها كذا ولا كذا لكن لا تقع في المنهي. من المنهي أن تخرج وقد جمعت شعر رأسها فوق رأسها كالكعكة ها فوق الرأس. إذا كانت في البيت ذهب بعض أهل العلم إلى المنع عملا بعموم الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يذهب إلى جواز فعل المرأة لذلك إذا كانت في بيتها ولم تخرج عند الأجانب يقول الحديث يحمل على خروجها لأنها تلفت النظر أما إذا كانت في بيتها لا سيما في المناطق الحارة يعني أجرت عادة النساء أنهن يرفعن شعورهن فوق الرأس حتى تتمهر يعني جيدا ولا يؤذيها شعر رأسها مع العرق والتعب. وكان الشيخ رحمة الله عليه يسأل عن هذا ويقول الذي يظهر أنه لا بأس والحديث محمول على ما إذا خرجت بين الرجال الأجانب. ورأيت يعني بعض العلماء يجعله عاما هذه التسريحة لا تجوز، فإذا استطاعت المرأة ألا تفعل احتياطا. نعم. قال يعني هذا فيه دلالة على جواز أن تتصرف في شعر رأسها، أهم شيء لا تتشبه بالكافرات ولا بالفاجرات ولا بالرجال، وأن تربية الشعر يعني تنمية الشعر كثرة الشعر كان من عادة النساء، كنا يتفاخرن بطول الشعور، واليوم بالعكس يعني جريا مع الموضات الحديثة فتظهر فجأة في فترة من الفترات تقصير النساء لشعورهن حتى لا تميز بين الشابة والشاب، لأنهن قد ارتدين الجنز سراويل وفنايل وما بقي إلا الشعر يميزها، أخذت الشعر فقد البنت الشابة ما تميز من بعد هل هذه بنت ولا يعني ذكر أم أنثى تشبها. الله المستعان. قالت إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. نعم، فيه سؤال، الذي لا يعلم يسأل لا يبقى على جهله، يسأل كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حك في نفسها شيء فأرادت أن تسأل وتعرف حكم الشرع. أفأنقضه لغسل الجنابة، هل تزيل هذه الضفائر؟ هي تتعب في وضع هذه الضفائر، هل واجب عليها إذا اغتسلت من الجنابة أنها تنقض هذه الضفائر وقد تعبت في عملها؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ما يجب نقض هذه الضفائر، وهذا في سماحة الشريعة، وأن الشيء إذا كان فيه مشقة فإن الشرع يأتي بالتخفيف فيه، المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات تصب 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، ما قال لها 3 مرات، يدل على أن سائر الجسد لا يثلث في غسله كما تقدمه قول بعض أهل العلم، بهذا تطهرين، في دلالة على أن الوضوء لا يجب في غسل الجنابة إنما هو مستحب. والدليل في حديث جبير بن مطعم وحديث جابر وحديث أم سلمة ليس فيه ذكر الوضوء، إنما فيه ذكر الإفاضة 3 مرات على الرأس وتغسيل سائر البدن. نعم. والرواية الثانية فيها فأنقضه للحيضة والجنابة، ذهب العلامة الألباني وقبله جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله رحمة الله على الجميع إلى أن ذكر الحيضة شاذة، تفرد بها عبد الرزاق، يعني الحديث يرويه الثقات أفأنقضه لغسل الجنابة وليس فيه أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة، فتفرد يعني انفرد أو تفرد عبد الرزاق بهذه اللفظة للحيضة، وأن هذا يؤثر في المعنى سواء ثبتت هذه اللفظة أو لم تثبت، هل يختلف به المعنى أو يتغير به الحكم؟ هل يختلف به المعنى أو يتغير به الحكم؟ الجواب نعم، إذا ثبتت هذه اللفظة فهي صريحة في أن المرأة الحائض إذا اغتسلت لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها إذا كان مظفورا، وإذا لم تثبت فهناك من أهل العلم من يقول يجب على المرأة الحائض أن تنقض شعر رأسها، إذا ثبتت فيؤيد قول الجمهور أن المرأة سواء اغتسلت للجنابة أو اغتسلت للحيض أنه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. واستدلوا بحديث أم سلمة وعائشة وغيرهما ليس فيه ذكر النقض. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية وقول طائفة قليلة من أهل العلم إلى التفريق بين غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وغسل الحيض، فلا يجب عليها أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، أما بالنسبة للحيض فواجب. واستدلوا بمثل حديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حاضت وهي محرمة فأمرها أن تنقض شعر رأسها. وأيضا هذه الرواية التي قرأناها أو سنقرأها قرأناها نعم قرأناها نعم أو ستأتي لا ستأتي يعني حديث أسماء بنت شكل أمرها بأن تدلك تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني فيه المبالغة في غسل الحيض. على كل يعني الذي يظهر أنه لا يجب عليها النقض، لكن يستحب مبالغة في إزالة يعني ما عسى أن يكون موجودا من الأوساخ. حتى لو كانت هذه اللفظة شاذة فليس هناك دليل واضح على وجوب النقض للمرأة الحائض، لأن قصة عائشة في الحج لم يكن الأمر بنقض شعر رأسها لأجل الحيض، لأنها لا زالت حائض لم تطهر، وإنما لأجل الإحرام، مبالغة في التنظيف لأجل الإحرام. وهنا أيضا الرواية الأخيرة التي قرأناها عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو وكان من العلماء يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ على سبيل الإنكار، كيف ينقضن؟ ما هو الدليل؟ فهذا يدل على علم عائشة الغزير رضي الله عنها، وكم بلغت للأمة أشياء خاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه الرجال. وعبد الله بن عمرو اجتهد، واستدلت بالحديث لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. تحب تشارك في الأجر يا أخ مجدي؟ تقرأ لنا هذه الروايات؟ تفضل جزاك الله. أيه. إذا كانت إيش؟ أيه. هو يعني ليس مرسل، كلما كان يعني غير مرسل يدخل في هذا الخلاف هل تنقض أم لا. فالراجح أنها ما تنقضه، والواجب عليها أن توصل أن تحثي على رأسها 3 حثيات، أو ليس هذا حتى واجبا، يعني بارك الله فيكم الواجب إيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. والسنة أن تكون الإفاضة 3 حثيات، فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر حصل المقصود، عممت البدن بالماء. طيب تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيين قال عنه حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قالت طهري بها سبحان الله والستر. وأشار إلى سفيان رهينا بيده على وجهه. قالت عائشة وابتدأتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر له حديث سفيان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أبو بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المريض فقال تأكل إذا كل ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شهود رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك. تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال
تتبعين أو تتبعين تائين مشدد ولا؟
فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ
وسألته
عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شعور رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال الإمام مسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وقال سبحان الله تطهري بها واستتر. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت جبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف نغتسل إحدانا إذا طهرت من الماء؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
نعم أحسن جزاك الله خيرا. نعم هذا فيه أيضا كيفية اغتسال المرأة الحائض وكيف تزيل الدم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في آخر رواية أنها أسماء بنت شكل إحدى النساء الأنصاريات كيف تغتسل من حيضتها. قال قالت عائشة فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر. وهذا المقصود به فرصة يعني قطعة من مسك والمسك معروف فتتبع به أثر الدم تدخله في فرجها حتى تزيل الروائح الكريهة التي كانت موجودة في فرجها لأن موضع الدم. وقوله تتبع به أثر الدم في دلالة على أن هذا التتبع بالقطعة من المسك أو ما كان في نحو المسك من ذوات الروائح الكريهة ليست مقصورة على الفرج فقط بل أي موضع مسه الدم من حوالي الفرج أو على الفخذ فيشرع أن تتتبع موضع الدم بهذه القطعة من المسك أو ما كان في معنى المسك من القسط أو الزعفران أو ذوات الروائح الطيبة. قالت: كيف أتطهر بها؟ أخبرها أنها تأخذ القطعة من المسك فتتتبع بها أثر الدم، معلوم أن الدم يخرج من الفرج، وهي أشكل عليها ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. فقالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها سبحان الله، على سبيل التعجب، يعني ما فهمتي شيء واضح مما يستحيا منه، تتبعي بها أثر الدم، أدخليه في موضع يعني الذي يخرج منه الدم. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها سبحان الله، يعني ما عندي زيادة على هذا، معروف إيش المقصود. والستر بمعنى أنه يعني ذهب بوجه حياء، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وأشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه، الستر كأنه وضع يده على وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: واجتذبتها إلي، أخذت هذه المرأة السائلة سحبتها، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. عادت نفس الكلمة، ولعلها بعبارة أخرى فهمت هذه المرأة. نعم، هذا يشرع إضافة إلى ما تقدم من كيفية غسل الجنابة وغسل الحيضة، كذلك يعني هنا شيء زائد بالنسبة للمرأة الحائض، أنها بعدما تكمل غسلها، ليس في أثناء الغسل وليس قبل الغسل، وإنما كما جاء في هذه الروايات يعني ذكر لها الغسل، خاصة الرواية الأخيرة التي ستأتي. نعم، قال لها صلى الله عليه وسلم، سألته عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، في مشروعية استعمال ما يزيل الأوساخ، واليوم الصوابين هذه تغني، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول الشعور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة. هذا يدل على أن هذا الفعل بعد الانتهاء من الغسل، تأخذ قطعة من ذوات الروائح الطيبة فتتبع به أثر الدم. رحمك الله. فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني قالت بصوت منخفض لهذه المرأة السائلة، وكأنها لا تسمعها إلا هي، لا يسمع الكلام إلا هذه المرأة السائلة. قالت لها: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، قال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، نعم مثل ما تقدم، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يرحمك الله، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ما شاء الله. أعجب عائشة رضي الله عنها سؤال هذه المرأة وحرصها على الوصول إلى الجواب وفهم الجواب، فجعلت تعيد في أمور يستحيا من الإعادة فيها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحياء موجود، والحياء المحمود هو الذي يمنع من فعل الرذائل، أما أنه يمنع من تعلم العلم هذا ليس بحياء، هذا ضعف وخجل وخور، وهذا من الشيطان. فالحياء لا يمنع من التعلم والتفقه والسؤال عن أمور قد يستحي منها كثير من الناس، وليس هذا موضعا للحياء. لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ما شاء الله. جرت يعني هذه المقولة من عائشة وصارت محلا للاستدلال في حث طلاب العلم على الإقدام وعلى الدخول في الطلب وعلى عدم التقهقر وعدم الخجل والضعف. نعم يكون يعني جريئا في تعلم العلم والدخول فيه، وهذا لا ينافي الحياء. نعم الرواية الأخيرة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. نعم بارك الله. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.